بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. يعني في يوم الأحد الماضي تحدثنا عن التأخر الدراسي كمشكلة في التعليم بصفة عامة. النهاردة إن شاء الله هنتحدث عن التأخر الدراسي داخل المدرسة أو بسبب ظروف معينة داخل المدرسة. هنتحدث عن الأسباب المتعلقة بالتأخر الدراسي داخل المدرسة. مشاهدينا الكرام، ضيوف هذه الحلقة اليوم الأستاذ أسامة عمتر، الأخصائي النفسي بوزارة التربية والتعليم. بنرحب بك في قناة الرحمة أسامة. ومعنا أيضا الدكتور محمد الشامي، أخصائي الأمراض النفسية بمستشفى أورام الأطفال 57357. وحركة منورنا دكتور محمد إن شاء الله. طبعا اللقاء الثالث ما شاء الله في قناة الرحمة.
ربنا يخليك، ربنا يكرمك، كنت مش بدين كلهم إن شاء الله.
في البداية أسامة، يعني عايز أبدأ بحضرتك. طبعا الموضوع بتاع المدرسة النهاردة مرتبط بيك أكتر من دكتور محمد، ودكتور محمد هيبدأ يحط لنا حلول للمشاكل اللي بتواجه المدرسة أو بتواجه الأخصائي النفسي مع الطلبة بسبب موضوع التأخر الدراسي. عايز أتكلم في البداية على موضوع المنهج الدراسي كسبب من أسباب التأخر الدراسي. فحضرتك يعني كيف ترى أثر هذا المنهج الدراسي على توافق الطالب نفسيا في الحقل التعليمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا دكتور أنور، هو المنهج الدراسي جزء أساسي من العملية التعليمية. لا يمكن ينفصل عن الطالب ولا يمكن ينفصل عن العملية التعليمية. وكل ما يكون المنهج الدراسي متقارب مع المستوى العقلي للطالب، كل ما يستطيع الطالب أنه يدخل في العملية التعليمية بتوافق. أما إذا كنا حاطين بعض المناهج التعليمية اللي أعلى من مستوى القدرات العقلية للطالب، فنبقى من الصعب جدا يتوافق معه، وبالتالي بيصل إلى درجات تحصيلية أقل بكتير جدا من زميله، وده بيخليه يلجأ إلى الهروب من العملية التعليمية. يعني ممكن ما يكونش، يعني الهروب هنا مش بالضرورة يكون ضعف ذكاء، لكن عدم توافق بين الطالب وبين المنهج الدراسي. المناهج الدراسية غالبا
الهروب من المذاكرة، يعني
يعني الهروب من الموقف بطريقة انسحابية، لأنه مش قادر يواجه الإحباطات اللي بيواجهها باستمرار نتيجة
لتفوق، إن في ناس أحسن منه
وتفوق المنهج الدراسي عليه بيعمل له باستمرار إحباطات. يعني الطالب بيحبط ويفشل في كثير من المحاولات للتوافق الدراسي، فبيخليه يهرب بصورة انسحابية من متابعة المنهج الدراسي. وبالتالي احنا عايزين نوجد بعض الحلول، أو فرنسا عملت حل جميل قوي اللي هي عملت مقياس ذكاء للطلبة، وحاولت تقسم الطلاب وفقا لمعامل الذكاء على مجموعات، وكل مجموعة يكون ليها منهج يتوافق مع المستوى العقلي ليها. يعني من الصعب جدا، أو مش من الضروري، أن أنا أعرف مستوى ذكاء الطالب منخفض وبعدين أدرس له نفس مستوى المنهج اللي بيتناسب مع مستوى ذكائه أعلى. لأنه مش مستحيل أنه يستوعبه. وهروب الطالب من العمليات الدراسية بيحاول أن يعمله بعض عمليات التعويض السلبية جدا.
طيب أظن يا أستاذ أسامة الوضع هيبقى مختلف عندنا في مصر عن فرنسا.
طبعا
لفروق كبيرة جدا بيننا وبينهم، فروق برضو مختلفة، ولكن احنا عايزين نناقش الفروق الفردية خاصة في مجتمعنا المصري أو في المجتمع العربي بصفة عامة. تعال نشوف الحل مع الدكتور محمد الشامي، هل من الممكن نحن نوجد حل لهذه الفروق الفردية بين الطلبة وبعض داخل المدرسة؟
هو الاول ما ندور على السبب بتاع الفروق الفرديه. سبب الفروق الفرديه دي طبعا في جزء عامل وراثه، عامل جينات، عامل بيئه والثقافه اللي اتربى فيها الطفل. لو احنا قدرنا نسيطر على الظروف دي، احنا مش هنقدر نسيطر على عامل الوراثه لان ده حاجه في الجينات. ولكن اذا كنا احنا نقدر نسيطر على ظروف البيئه، وان احنا نطلع الاطفال في بيئه كويسه، في بيئه يقدروا يحصلوا على ثقافه كويسه اللي هي ما قبل سنين الدراسه، فده هيوفر كتير في المجهود اللي هيبذل في الطالب علشان يبقى متفوق دراسيا. كويس. الفروق الفرديه دي لازم هتكون موجوده على مر السنين، لان ده سبحان الله
سبحانه وتعالى مش هتتحل نهائيا. يعني
مش هتتحل نهائيا، ولكن ممكن تعدل. يعني ممكن طالب مثلا ان هو ترتيبه الخامس في الفصل، ممكن نزقه لغايه يبقى الاول الثاني الثالث. ممكن الفروق دي ممكن يقدر يتعامل معها اذا كان في مشكله عند الطفل او عند الطالب، ممكن نسيطر عليها. ايه سبب تاخره الدراسي؟ ده اللي احنا عايزين ندور عليه. سببه اما في الطفل نفسه، اما في الاسره، اما في المدرسه، او في المدرس.
تمام.
اللي بيديله. فاحنا لو دورنا على السبب وتعالج هذا السبب، نقدر نوصل الطفل ونحل الفرق الفردي اللي بينه وبين اللي طالع في المركز الاول. تمام. يبقى احنا لاول حاجه هندور على السبب. اتنين هنعالج السبب. يبقى السبب في الطفل، الطفل مش مستوعب المادة دي، عنده مشكلة في الكتابة، عنده مشكلة في القراية، عنده مشكلة في نمو العقلي، عنده مشكلة في ظروفه النفسية اللي وهو بيحضر الدرس، عنده مثلا قلق، خوف، زعلان، أو في اكتئاب، عنده مشكلة مرضية معينة، عنده تعب في صدره وفي بطنه بتعوقه عن تحصيله المية في المية زي
يعني في رابط بين المشاكل الجسمية الصحية والمشاكل النفسية.
في رابط أكيد، لأن مش ممكن واحد هيكون استيعابه مية في المية طالما هو في حاجة بتوجعه، في ألم موجود في جسمه، فده عمال بيشتت ذهنه عن إن هو يقدر يستوعب المادة كاملة. يستوعب شوية بعد كده الألم يشتت تفكيره إلى الألم ده.
تمام.
فإحنا لازم ندور على السبب. السبب ده هو اللي هيخلينا نعالج الفروق الفردية بين الأطفال وبين بعضه.
تمام.
ومع ذلك برضو هنقول كل الأباء عايزين أولادهم يطلعوا الأوائل، ولكن في الآخر هيطلع فيه أول واحد فقط أو أول مكرر، بعد كده في تاني، في ثالث، في رابع، لازم هيفضل فيه فروق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.
نعم صحيح.
ده القدرات العقلية دي من رزق الله سبحانه وتعالى.
صحيح. يعني كلام الأستاذ أسامة وربطه بموضوع اللي حصل في فرنسا أو الفكر الفرنسي، فهل بالفعل ممكن نطبق الكلام اللي حصل في فرنسا ده مثلا عندنا في مصر؟
احنا ممكن نطبق إذا كنا احنا مهيئين الجو المناسب للطفل من صغره. التربية الصحيحة للطفل من أول يوم اتولد فيه، هو بيخش مدرسة على سن 6 سنين، وبيخش قبلها حضانة أو كي جي في السنتين قبلها. لو احنا هيئنا الظروف الكويسة ممكن بعد كده نكمل زي ما عملوا في الدول الأجنبية.
نعم صحيح.
إنما احنا عندنا مشكلة إن احنا بنتكلم في 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 يعني مستويات مختلفة كتير في الثقافة والبيئة والجينات كمان. فعندنا مثلا المتربي في القاهرة غير المتربي في الأرياف، غير المتربي في الصحراء الغربية أو الشرقية أو في سيناء أو كل ده بيختلف في العامل الذكاء. فاحنا لما بنوحد عليهم المنهج صح بيبقى فيه صعوبة على الطفل، ولكن احنا علشان نقدر نقيم الأطفال لازم نشوف الفروق اللي عملت الفروق الفردية دي، العوامل دي كلها لازم نعالجها.
تمام. أستاذ أسامة، هل هناك فاصل بين المدرسة والبيت أو الأسرة في عملية التأخر الدراسي بيسبب مشكلة في التأخر الدراسي أو أحداث التأخر الدراسي داخل المدرسة؟
طبعا مش ممكن نفصل بين المدرسه وبين الاسره.
انا بتكلم على الواقع الموجود.
الواقع الموجود فيه انفصال تام. الاسره ترى المدرسه على انها، يعني الطالب الاول بيرى المدرسه على انها عامل من عوامل الضغط النفسي عليه. مفيش اي هوايات، مفيش اي ممارسات الانشطه، بينظر للمدرسه على انها شيء ضاغط على اعصابه، انه رايح هيتسال عن واجبات، هيعاقب باستمرار، وبالتالي لا يرى فيها اي نوع من انواع الترفيه. الاسره بتنظر المدرسة لأنها هي دي الأداة أو الوسيلة اللي بتبتز أموالهم لفشل المدرسة في أداء دورها، وبالتالي بيلجأ الطلبة والأسرة للدروس الخصوصية. فالأسرة نظرتها للمدرسة الوقت اتغيرت تماما. نظرة الأسرة للمدرسة أن ديت المؤسسة اللي بتحاول تستنزف كل أموال الأسرة. المدرسة أصبحت بتنظر للأسرة نظرة سلبية هي كمان، لأن المدرسة بتنظر للأسرة أنها بتخرج لها طفل جاي لها، طفل يعني مصاب بكتير من الاضطرابات السلوكية. جاي الطفل طبعا مستعد ومهيئ ان المدرسة دي بقت شيء سلبي بالنسبة له. جاي الطفل ما عندوش اي استعداد يتعاون مع المدرسة، جاي طبعا بيعاني من اضطرابات عصبية، بيعاني من مشكلات العدوان والعنف اللي سبقت سن المدرسة حتى. بيعاني من بعض المشكلات زي العدوان، الكذب، ده بيجي نتيجة لأن الأسرة هي اللي زرعت هذا الأمر.
صحيح.
الأسرة هي اللي كونت هذا السلوك. اللي راح الطالب بياخد هذا السلوك ويذهب للمدرسة. المدرسة عايزة تتنحى عن دورها الأخلاقي. المدرسة أصبحت بتتنحى عن دورها الأخلاقي، وأن كل دورها العملية التعليمية اللي بتفشل بصورة كبيرة في أدائها، لأن العملية التعليمية قائمة على العملية الأخلاقية. مش ممكن طالب هقدر أديله الاستيعاب العقلي إلا إذا احترم المعلم.
نعم.
ولا إذا كان بيوقر عملية المدرسة، بيوقر المدرسة كمؤسسة. دي مؤسسة لابد أن أنا أتعامل فيها أن أنا رايح أكتسب معلومات، مش عشان أن أنا رايح عملية تخريبية أو عملية عدائية أو الـ 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 الزرع السيء اللي أصبح أو الفكرة السيئة عند الطالب حول المدرسة أنها عقاب وأنها عنف وأنها صورة سلبية للمجتمع. فطبعا الأسرة لابد أنها ترجع تاني تتواصل بالمدرسة.
تمام.
مش معنى التواصل أننا نقول أن الأسرة تتعامل بعنف، لازم الأسرة الأول تخرج لنا مخرج جيد بحيث انه نقدر نستفيد به في المدرسه.
تمام.
لان طبعا لما اجيب مخرج سيء المدرسه هتتعامل معاه ازاي.
تمام. انا ليه سؤال في النقطه دي مرتبط بالتعليم في الفتره ما قبل المرحله الاعداديه او المرحله الثانويه، ولكن بعد ما ارجع للدكتور محمد واقول له الكلام اللي قاله الاستاذ اسامه، طبعا انا شايف انه كلام منطقي وواقعي وده حاصل فعلا في مجتمعنا. ازاي نعمل رابط وتواصل بين المدرسه وبين البيت أو الأسرة؟ وهل التقصير هنا من ناحية المدرسة ولا من ناحية الأسرة؟
من ناحية الاثنين.
نعم.
دايما لو في مشكله بين في علاقه بين فردين المشكله في الاثنين، مش مشكله في شخص واحد. اكيد المشكله جت من طرف والتاني مسك له على المشكله دي او وقف له على المشكله او قال له انت سبب او فالمشكله في الطرفين. الاسره هي بتربي في الطفل من ساعه ما سنه عنده سنه سنتين حب التعلم، حب التعليم، واهميه المدرس والمدرسه، وقد ايه الكلام ده بيفيده هو لشخصه مش لحد تاني. هو بيستفيد من المدرس ومن المدرسة عشان هو ينفع نفسه وبعد كده ينفع الناس. فالأسرة بتربي في الطفل حب التعليم والتعلم، ودي إن, 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 إن دخوله في هذه المنظومة الدراسية هو ده اللي هيخليه، يعني لو هو في المنظومة كويس هو هيستوعب كويس وهو هيتفوق كويس. أما إذا كان هو مشاغب وعامل مشاكل وبيروح المدرسة وما بيسمعش كلام المدرس وممكن يعتدي على المدرس أو يعمل شلة هو وأصحابه في أن هم يعملوا شغب في المدرسة، فده برضو المشكلة ترجع للأسرة ومشكلة برضو ترجع للمدرسة.
صحيح.
المدارس الجديدة اللي طالعة للمدارس الانترناشونال عملوا ضبط شوية لسلوكيات الطفل، وعملوا برضو مساحة لحرية الطفل أنه يعبر عن رأيه وأنه يعبر يمارس نشاطاته. فأصبح الطفل حاسس أن المدرسة أو يعني مكان تاني زي البيت أو بيته التاني.
نعم.
على عكس المدارس
حتى فروق فردية أخرى بين المدارس وبعضها.
في فرق بين المدارس الحكومة واللغات والإنترناشونال. في
اسمح لي دكتور ناخد صلاة ولا تحب نكمل الحوار؟ اسمح لي معايا الأم منا من المنصورة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أم منا، أهلا بيك.
أنا كنت بسمع دلوقتي البرنامج عن التأخر الدراسي.
نعم.
كنت عايزة أعلق بس على حاجة.
اتفضلي.
التأخر الدراسي مش سببه لا البيت ولا المدرسة ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص.
اتفضلي.
يعني أنا عندي بنتي بسم الله ما شاء الله يعني ممتازة.
نعم.
وطموحها كبير وعلى طول من الأوائل المتفوقة
ما شاء الله.
بس بتواجهها صعوبة المناهج. أيوة. نفسها المناهج صعبة مضغوطة. حاطين مناهج رهيبة. العيل بيبقى لازم يحصل لازم يحفظ. البنت كل يوم بتقعد تذاكر من بعد رجوع المدرسة تقعد تحفظ 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 علشان هي مطالبة بامتحان، مطالبة بمذاكرة، مطالبة بتسمية. وعلى فكرة هي نادرة لما بتاخد درس في مادة، وده بيبقى نادرا جدا لأن هي متفوقة فعلا. بس كل ما اجي اسألها عاملة ايه تقول لي ماما عارفة لو يسألوني انا وزمايلنا ندرس ايه، هتبص تلاقي كل واحده مثلا تقول انا هدرس مثلا رياضه، هدرس كيمياء، هدرس فيزياء، هدرس كذا، هندرس حاجه بنحبها. انما لو شفت منهج اولى ثانوي صعب المنهج ده كله يتاخد في 3 شهور اللي هم الترم الاول، وبعد كده بيتغير في الترم الثاني. ده المفروض يتاخد على سنه كامله. ده بالنسبه للثانوي. فده بيخلي العيل ما يبدعش. ما يتفوقش.
نعم.
لا ده بيفضل حاصر نفسه في منهج لازم يخلصه.
طيب يا ام منا، نقول ايه بقى للناس اللي بتجيب في الثانويه العامه فوق ال 100% دلوقتي؟
بس 100% ازاي؟ ده اللي انا نفسي افهمه. 100% ده معناه ان هو بيدخل مستوى رفيع، قدرات، حاجات من كده. انما 100% يعني هو عبقري لدرجه انه القلم ما بيغلطش.
صحيح.
حاجه غريبه. التفوق بقى موضوع درجات مش موضوع ابداع. ما عادش فيه الطفل ما عادش عنده ابداع. الطفل بيفضل في سن ابتدائي بيبقى حلمه جميل جميل، عايز ابقى في علم عالم من علماء الفلك، عايز عايز عايز، يفاجأ بمنهج يحطمه. ما هو لازم عشان يدخل يبقى عالم في الفلك ولا دكتور ولا مهندس لازم يعني يحفظ المنهج المكدس ده، لازم عايز له مش 24 ساعة.
يعني كلام جميل يا أم منا، وأظن الرسالة وصلت. والدكتور محمد يعني قال على حل بالنسبة للموضوع الفروق الفردية كمشكلة المنهج الدراسي. مش عارف حضرتك متابعانا من الأول
ولا لا؟ أنا كنت لسه فاتحة البرنامج.
يعني اتكلمنا على الجزئية بتاعت المنهج الدراسي، ولكن احنا هنقول برضو أن الأسرة والمدرسة لهم دور. فالأسرة والمدرسة لهم دور بيكمل هذا الدور. موضوع المنهج الدراسي أيضا من ضمن هذه الأدوار. بنشكرك ونتمنى التابعين إن شاء الله لآخر الحلقة إن شاء الله يكون في فايدة من الدكتور محمد والأستاذ أسامة إن شاء الله. شكرا.
عاوز اعلق على كلام ام منى صح؟
نعم تفضل.
هي انا معاها في موضوع ان في فعلا مشكله في المناهج وان هي مثلا تبث العبء كبير على الطفل او الطالب، ولكن احنا مش هنقدر ان كل شويه نلوم المنهج. يعني المنهج ده فعلا موضوع على اسس علميه صح. هو احنا انا معاها ان في مشكله في المنهج، ولكن احنا دلوقتي احنا موقفنا هنا في البرنامج، واحنا عملنا برنامج عشان احنا نحاول نساعد الطفل يواجه هذه المناهج. انما احنا اذا كنا بنلوم المناهج فاحنا الكلام هيكون مش معانا او مش مع الاطباء، ولكن هيكون مع الهيئة. فاحنا هنا هو علشان نساعد الأسرة ونساعد المدرسة ان هم يحلوا المشكلة اللي والصعوبات اللي بتواجه الطالب. ولكن انا معاها فعلا ان المناهج بتسبب عبء، وخصوصا مناهج سنة اولى ثانوي اللي هو طفل او الطالب بيدرس جميع تقريبا التخصصات علشان يبتدي يختار هو هيخش علمي ولا ادبي في خلال مرحلة ثانوية عامة.
في تعليق استاذ
هو دكتور انور، في مشكلة مش المنهج بس، المنهج ممكن يكون كويس، المشكلة في طريقة التعلم، طريقة التعلم اللي بنلقن بيها الطالب. احنا لسه لحد الان متمسكين بطريقه اللي هي مستوى التعلم السطحي او مستوى المعالجه السطحيه للمعلومات،
طريقه المذاكره،
طريقه السطحيه. ان انا احفظ الطالب مش مدرك تماما هو بيحفظ المعلومات دي ليه. وكمان في فصل بين المنهج، دي اكبر مشكله بتواجهنا، الفصل بين المنهج الدراسي ومن الاستفاده العمليه منه في الحياه.
طب تسمح لي يا استاذ اسامه معايا بس اتصال ناخده وبعد كده نرجع لحديث حضرتك. ام محمد القاهره، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟
الحمد لله بخير، اتفضلي يا ام محمد.
لو سمحت عايز اسال الدكتور على حاجه. يعني
اتفضلي معاكي.
هو ابني عنده 11 سنه يعني.
نعم.
وحضرتك هو عنده تاخر دراسي، وبعدين انا عملت له اختبار ذكاء قاله 93 يعني، فطلع عنده كهرباء في الناحيه اليمين وكده. فالدكتور قال لي دوت ما تدخلهوش، هو دلوقتي في ابتدائي، قال لي ما تدخلهوش سنه وعام يعني، دخليه فني. فانا نفسيا والله متدمره جدا، وابن عايز يبقى حاجه كويسه يعني وشقي جدا. فانا عايز الدكتور بس معلش يقول لي اعمل ايه يعني.
طيب
هو واحد 1 2 3 بس يفهمني اعمل معاه ايه.
تاخره الدراسي في النمر كلها من صغره؟
نعم.
من صغره هو متاخر دراسيا؟
متاخر دراسيا من صغره حضرتك.
طب حضرتك بتقولي هو شقي الى اي درجه؟
نعم.
هو شقي الى اي درجه؟
هو حضرتك ما بيقعدش ساكت يعني، هو بس هو حضرتك هدي شويه يعني، ممكن بيعمل مشاكل مثلا، يقعد يتنطط، عايز ينزل الشارع مثلا كل شويه. في المدرسه يعني يجي مثلا يذاكر اذا ما اكون يعني مش عايز يبص في الكتب يعني، عشان نقعده دقيقتين مثلا على بعض عشان يذاكر مثلا، ما بنعرفش نمسكه، عايز يقوم يعني. محدش حتى يعني، انا عن نفسي اخته ابوه كده، محدش ايه قادر عليه ان هو يقعده يذاكر وكده يعني. هو من نفسه مش عايز يعني، مش عايز الكتب زي اللي مش طايقها، بيحس ان هو شايل حمل على نفسه ومش عايز
طيب الرساله وصلت يا ام محمد،
ربنا يجزيك كل خير. بس الدكتور يقول لي مثلا اعمل معاه ايه يعني، 1 2 3 عشان انا عايزاه يبقى كويس في الدراسه، وعايزاه يدخل ثانوي ومش عايزاه يدخل فني زي ما الدكتور الكهرباء بتاع المخ والعصب قال.
ان شاء الله يدخل الجنه ان شاء الله.
ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا يا محمد. بالنسبه لموضوعنا الاساسي اللي كنا بنتكلم فيه، المشكله اللي حضرتك كنت اثرتها، وموضوع ان مش المنهج بس،
مش المنهج، هي طريقه التعلم. احنا لسه لحد الان متمسكين بطريقه التعلم السطحي للمعالجه اللي احنا بنجبر الطالب فيها على حفظ بعض المعلومات ونلقنه بعض المعلومات، وما نبينلوش ازاي يستفيد من هذه المعلومات في الحياه العمليه. فهو الطالب بيفقد الثقه في المعلومات لان ما بتفيدوش. احنا عايزين نخلق انسان مفكر مش انسان متلقي، بحيث اننا في اي موقف ما يقدرش يتصرف. ودايما نقول ان الذكاء قدره عامه، احنا عايزين نكسب الذكاء، والذكاء ده قدره عامه بتساعده على حل المشكلات الجديده. نفاجئ ان الطالب حافظ بعض المعلومات ما بيستطيعش ابدا يستفيد بيها في حياته العمليه، وبالتالي بيفقد الثقه في العمليه التعليميه. لكن عايزين نستخدم الطريقه الجديده اللي هي طريقه المستوى العميق للمعالجه، ان الطالب يبقى له مشاركه ايجابيه في ايجاد المنهج المتعلم. يعني مش بالضروره ابدا ان انا اجيب المدرس يقدم المحتوى النهائي للماده، طالب يحفظ هذا المحتوى دون اي فهم. احنا عايزين الطالب يقوم بدور ايجابي في عمليه الماده العلميه، يعني نعمل جزء على الابحاث، نبدا نطور منهجنا بحيث انها تعتمد على الطريقه العمليه، نقدر نربط الواقع او المنهج اللي احنا بنقدمه للطالب، بيبذل فيه مجهود كبير جدا، بيبذل فيه مجهود في حفظه كبير جدا، عايزين بقى يستفيد من هذا المجهود.
طيب لو لم يطبق هذا الكلام، واصر القائمين على هذا المنهج ان المنهج هو هل حضرتك ان شاء الله ممكن توجد لنا حل لطريقه استذكار طيبه ان شاء الله نقولها لابنائنا ان شاء الله يقدروا يعتمدوا عليها؟
والله هو طريقه الاستذكار الجيد او طريقه الاستذكار الفعاله
هتقولها
على نقاط
بعد ما الدكتور محمد ان شاء الله يجاوب الاخت ام محمد على موضوع الولد ال 11 سنه وعنده مشكله التاخر الدراسي من الصغر. طبعا حضرتك كنت سامع السؤال، فايه الحل؟
اولا هو الام بتقول ان هو عامل اختبار ذكاء واختبار ذكاء 93، ف 93 دي نتيجه كويسه جدا يعني طبيعي زي رفقائه الكويسين.
تمام.
ومساله الكهرباء اللي في المخ اللي طالعه في رسم المخ دي ما تاثرش على مستوى الاستيعاب او الذكاء بتاعه، فهو ممكن يكمل عادي ما فيش مشكله، ممكن يكمل في التعليم الثانوي العام. ولكن هو مشكلته واضح ان هو شقي او مش داخل في منظومه سلوكيه وتعليميه واضحه. يعني ايه؟ يعني الولد بيمارس سلوكيات خاطئه، بيتشقى، ما بيقعدش على بعضه، بحيث ان هو ما بيقعدش يذاكر، ما بيسمعش الكلام، بيعمل اللي هو عاوزه. ده اللي احنا عاوزينه، ان هو لازم الاول يتظبط سلوك الولد في البيت. سلوك ان هو ازاي بيسمع كلام الام، ازاي بيسمع كلام الاب، ازاي ان هو لما بيتقال له حاجه لازم بينفذها، وان هو لو ما نفذش هتبقى في مشكله او بيبقى في عقاب للطفل. لو هو بدا يمشي في المنظومه دي، المنظومه السلوكيه دي، هيبتدي بقى يسمع كلام الام والاب في المذاكره. لازم هتذاكر علشان هتنجح وتجيب درجات كويسه. لو ما ذاكرتش وما نجحتش، او ذاكرتش وما جبت درجات وحشه، هيبقى في مشكله وعقاب. والكلام ده بنبدا فيه من اول السنه الدراسيه، وبنتابع مع الامتحانات الشهريه. ما بقعدش استنى لغايه اخر السنه وحاسبه ساعتها، لا، بحاسبه اسبوع باسبوع او اسبوعين باسبوعين، بحاسبه في فترات قليله عشان بعد كده يبقى اشوف النتيجه.
يعني في اسباب وراء تاخره الدراسي غير موضوع نسبه الذكاء وموضوع الكهرباء.
هو نسبته كويسه، الكهرباء مش هتاثر عليه في مستوى في مستوى التحصيل، تمام، ولكن هو محتاج تعديل للسلوك بتاعه. سلوكه اللي هو الشقاوه والشغب ده محتاج ان هو يتعدل. تعدل سلوكه في البيت الاول، في سمعان كلام ابوه وامه، ان هو لازم حتى يعني ممارسه حياته الطبيعيه لازم يكون في نظام ابوه وامه بيحطوا له النظام هيعمل ايه ومش هيعمل ايه، ولو عمل حاجه غلط بيتعاقب عليه. ومن النظام بتاع الحياه اليوميه ان هو بيذاكر في اوقات معينه، ولو ذاكر النهارده هيلعب بعدها مثلا بساعه، له وقت راحه بياخده بعد بين المذاكره. لو ما ذاكرش مش هياخد وقت الراحه ده، او ان هو ينزل مثلا يلعب مع الاولاد او يروح يلعب جيمز على الكمبيوتر. كل ده نتيجه لمذاكرته. ما ذاكرش مش هياخد الثواب ده، الثواب اللي هو العاجل على طول، لان في ثواب مؤجل اللي هو النجاح بالتفوق. فلازم الولد يتعمل له نظام في حياته، في سلوكه. ما ينفعش ان هو يفضل شقي كده، هو ما بيسمعش الكلام، لا، لازم نظام في حياته، في سمعان كلامه، ونظام لمذاكرته. ويشوف، وهنطبق نظام الثواب العقاب اللي اتكلمنا عليه اكتر من مره، بدون الضرب، عقاب بالحرمان، ويكون العقاب في 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 ثواب في الاول، والثواب عاجل ومؤجل. يعني عاجل ان هو بيثاب بعد في نفس اليوم، ان هو لو ذاكر مثلا هيلعب، لو ما ذاكرش مش هيلعب. وفي ثواب بعد في اخر الاسبوع مثلا، يوم الجمعه مثلا اجازه لو هو ذاكر طول الاسبوع، وفي ثواب بعدها لو مثلا نجح في الامتحان هياخد جايزه معينه كمثال.
تمام. استاذ اسامه، طريقه طيبه للاستذكار يستفيد منها الابناء؟
والله هي دي مشكله دكتور عمر، ان كتير قوي الطلبه بتوعنا بيذاكروا بصوره غلط، وبالتالي ادخال المعلومات للمخ بيتم بصوره ناقصه، فيكون من السهل نسيانه. والمشكله بيعاني منها كتير قوي طلاب الثانويه العامه، انه دايما يشتكي من مشكله النسيان، ان انا بذاكر وبعد ما ذاكر افاجئ ان انا مش عارف احل اسئله، او افاجئ ان الاستاذ المدرس بيسالني ان انا مش عارف استوعب الكلام اللي انا ذاكرته قبل كده. فبقول ده بيرجع الى عيوب في عمليه الاستذكار نفسها. احنا عايزين عمليه الاستذكار بتاعتنا تكون عمليه نشطه. يعني في افكار لابد ان الطالب يتمسك بيها في عمليه الاستذكار، ولابد انها تعدل. احنا عندنا الطالب او فئه كبيره من الطلاب بيعتقد ان المذاكره دي عمليه تكميليه. يعني ما بياخدهاش على انها دي شغلته. المفروض الطالب يعتبر ان المذاكره هو يهيئ نفسه نفسيا ويغير المفهوم النفسي عنده عن المذاكره. ناس معتقده ان المذاكره دي عمليه تكميليه، ان انا خلاص انا لعبت وعملت وسائل الترفيه ورحت الدروس ورحت المدرسه وزرت اقارب واشبعت هواياتي، بعدين ادور على الاستذكار بقى بعدين. نقول لا، طالب كونه طالب، اذا الاستذكار او المذاكره هي العمليه الاصليه والعمل الوظيفي بتاعه. زي ما المدرس بيبقى رايح عارف ان دي وظيفته فعملها وقت محدد ومستعد انه يتعب فيها. احنا عندنا الطلبه يعني مش عايز يذاكر على مكتب، عايز يذاكر وهو نايم. فطبعا ده كلام مش مظبوط ابدا، لان المفروض ان انت تيجي تقول للطالب طب انت بتذاكر وانت نايم ليه؟ يقول لك لان انا ضهري بيوجعني. طب الطبيعي ان انت في شغلك انك تتعب، الطبيعي في شغلك ان انت تتعب، لكن الفكره النفسيه عندهم ان المذاكره دي عمل تكميلي، فبيخليه دي باي صوره وبعدم اتقان. احنا عايزين نغير الاول مفهومه النفسي.
طيب
عن كلمه المذاكره
برضه في نقطه مهمه جدا، موضوع الاستذكار مع الموسيقى زي ما بيحدث مع معظم الناس، قاعد يسمع موسيقى ويسمع كاسيت وهو بيذاكر. فانا مش عارف ازاي الاستيعاب، هل بيستوعب الاغنيه ولا بيستوعب يعني ده يعني غير موضوع ان موضوع الحرمه او الحل ده موضوع تاني. فيعني اسمح لي معايا اتصالين وبعد كده نرجع لموضوعنا. ام محمد من الايوبيه، السلام عليكم. اخت ام محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله
وبركاته، اتفضلي. وجزاكم ان شاء الله.
لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟
معاكي يا اختي، اتفضلي.
والله يا دكتور انا عندي طفل 5 سنين.
نعم.
وكان بسم الله ما شاء الله عليه يعني بحفظ القران ومستجيب معانا ومع الشيخ وكان، بس بقاله فتره يعني حوالي شهر او كده بيحفظ بصعوبه جدا ومش عاوز يحفظ، وبيقعد بقى مع الشيخ بطريقه يعني مش كويسه، ومش عارفه اعمل الصراحه معاه، وصعبان عليا يعني ان هو يعني حفظ يعني جزء ونص من القران وهو عنده 5 سنين في كي جي 1، وبعدين اسلوبه معانا مش بيعجبني يعني متدلع زياده عن اللزوم، وبعدين لما نقول له هات الحاجه يعني مش عاوز تعامله مثلا يعني
ما بيسمعش الكلام
يعني. بس ما فيش طولة بال بصراحه يعني ان الواحد يصبر عليه اكتر من كده يعني. بابا بيعامله كويس بس انا بتنرفز عليه بسرعه.
طيب حاضر.
امال مين اللي بيدلعه ده؟
ماشي شكرا.
طيب ماشي شكرا. معايا ام عمرو من الايوبيه، السلام عليكم. اتفضلي يا ام عمرو.
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
اهلا بيك يا ام عمرو، اتفضلي.
الله يخليك يا دكتور،
اتفضلي.
انا زي ما بقول لك يعني عندي عمرو كده في بدايه الدراسه.
نعم.
يبقى شاطر وكويس. نعم. ويبقى يعني مستواه حلو، ابوه يسال عليه يقول له مستواه كويس. في بعد ما يقدم في الدراسه بتاعته يبتدي يتاخر دراسيا.
ايوه.
لو سمع اغنيه يسمعها كويس قوي من اول مره في دماغه، لو سمع كلمه يعني انت بتكون عايز يسمعها وتمسك في دماغه. وبتدي كل ما يتقدم في الشهور بيبتدي يتاخر دراسيا. برضو عندي ولاد اختي في ابتدائي كده يبقوا كويسين قوي. يجي في المياله في التعليم
نفس المشكله يعني يا ام عمرو؟
نفس المشكله
يتأخروا. نفس المشكله. طيب حاضر
يعني مش حاضر. عارف المشكله دي اني اعالجها ازاي.
حاضر يا ام عمرو. معايا اتصال اخر، الحاجه رحمه من الجيزه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
اهلا بيك يا حاجه رحمه.
يعني ليا تلامذات مع ولادي الدكاتره، ربنا يعزهم ويجازيهم،
ربنا يبارك فيك
يا رب ويكتر من امثالهم يا قادر يا كريم. يعني فين الجدوى من الماده العيله قبل اما يجي ينطق ندخله الجامع يحفظ القرآن الكريم؟ ما احنا لو حفظنا القرآن الكريم.
نعم.
اللغة العربية دي هتسهل لنا حاجات كتيرة في تعليمنا وفي خلقاتنا وفي سلوكنا، ويطلع البيت منشوق على أسرة طيبة، أسرة خير، أسرة فيها رحمة ومودة وحب. طب ما احنا نمسك الطفل من مصغره ونعلمه لأن الطفل في السن اللي هو من 3 سنين و4 سنين وانت طالع حضرتك بيلقط وبيستوعب والحفظ عنده بيبقى جميل وحلو. طب فين السلوكيات دي؟ احنا اتحرمنا منها للأسف.
صح.
الأم بتجيب عيل واثنين وتقعد تدلع وتعمل، اتحرمنا. فين الدين؟ أول حاجة الدين. الدين الدين. وجزاكم الله كل خير.
وجزاكم يا حاجة رحمة ونورت قناة الرحمة، شكرا. دكتورنا نرجع لأم محمد من الألوبية والطفل اللي 5 سنوات وموضوع الحفظ في القرآن بصعوبة، ودايما بيعمل شقاوة مع الشيخ اللي بيحفظه، فطبعا يعني حتى الكلام ما بيسمعوش، فالأم طبعا يعني الظاهر من كلامها أن في شيء من الملل.
واضح أن يعني الأم لازم تراجع الشيخ إيه اللي بيحصل، أو تراجع حتى الطفل إيه اللي بيحصل في أثناء حلقة التحفيظ دي. هل الشيخ مثلا بيضرب، بيستعمل بعض القسوة زي ما برضو ممارسات كنا بنشوفها زمان أيام الكتاب، وأن هو الشيخ المشهور بالدقن الطويله والعصاية الطويله
والدقن الطويله فيه مشكله؟
لا انا قصدي ان هو كان الهيئه المعروفه للشيخ ان هو كان لازم يكون معاه عصايه وبيطول اخر الطفل قاعد بالعصايه. دي نمره واحد، هو الشيخ طريقه الشيخ في تدريس القران او تعليمه. تاني حاجه سلوك الاطفال نفسهم اللي مع الطفل في الحفظ. الاطفال بيعملوا ايه؟ ممكن الاطفال مثلا 2 3 4 بيعملوا شغب والطفل استهواه الموضوع وحب يعمل زيهم وخلاص، بقت مجموعه في وسط الاطفال فبوظ الاطفال التانيين او بتعدي الاطفال التانيين وما نعمل شغب بقى كلنا وما نحفظش. فلازم احنا نراجع الشيخ والطفل انت بتعمل كده ليه, ولازم بعد كده نحط قيود على الطفل في قد ايه بيحفظ في اليوم وقد ايه لازم هيسمع وقد ايه لو ما سمعش هيبقى في عقاب معين.
يعني الطفل 5 سنوات مجموعه الاقران ممكن تاثر عليه,
ممكن تاثر عليه. وده نفس السؤال برضو نفس الاجابه للام الثانيه اللي سالت على هي واولاد خالها.
موضوع الطفل متميز في اول الدراسه وبعد كده بيبدا
هو يعني في مشكله هنتكلم فيها يعني خاصه بالطفل, ولكن برضو هو قال ان هو الولد واولاد خاله اولاد خالته فيهم نفس المشكلة. فهو الاطفال بيقعدوا بعض فلازم احنا نشوف ايه المشكله, هل في جو معين هم بيقعدوا بعض فيه, هل في جو شغب, في جو ان سلوك او اضطرابات سلوكيه معينه الاطفال بيعملوها او عدم سمعان كلام او لخبطه اللي في النظام. فلازم نتابع سواء كان عند الشيخ في المقراء او في الاطفال اللي بيذاكروا. بالنسبه للسؤال الثاني بالنسبه للولد اللي هو بيبقى كويس في اول السنه وبيبقى
بعد كده يرجع تاني يتاخر,
هنراجع الاطفال او زملائه في الفصل وفي الاهل. نمره 2 ان احنا لازم هنعمل له نظام للمذاكره على مدار السنه. احنا دلوقتي مثلا امتحاناتنا كمان شهرين, يبقى انا لازم بخلص المنهج في الاسبوع الفلاني وعندي مثلا ايام معينه للمراجعه وبعد كده بستعد الايام الامتحانات. لما بشوف الجدول كده بشكل طولي على مدار السنه يبقى انا عارف انا واصل فين وانا براجع اللي فاتني قد ايه وهخلص امتى وعندي وقت دي مراجعه للمنهج كله وبعد كده اخش على ايام الامتحانات. الطفل لازم تحط له النظام ده قدامه علشان هو هيتحاسب عليه. انت دلوقتي متاخر يومين عن نظام او 3 ايام مش هنعاقب في الفتره البسيطه, ولكن لو زاد لازم الحق نفسي بسرعه قبل ما يجي اخر السنه فلازم مش قادر احصل.
استاذ اسامه عايز اتكلم على الثواب والعقاب داخل المدرسه, كيف يعني عايزك تصوره لنا.
والله يا دكتور احنا نبدا الاول بثواب العقاب قبل ما قبل المدرسه, يعني نشوف طريقه ثواب العقاب من الام والاباء. الاباء والامهات بيتعاملوا بصوره قاسيه جدا مع ابنائهم, وللاسف الأمهات والأباء بيتهربوا من الدور الأساسي للأبناء. دور الأب الأساسي ودور الأم الأساسي هو التربية.
نعم.
مش الدور اللي هو المتابعة وإن أنا أشبع الحاجات المادية والملبس والمأكل لأولادي. لا طبعا. الأم بتعاقب ابنها بشكل صعب جدا. فهي زي ما أنا بقول لحضرتك دخلته مهيئ نفسيا للعقاب, يعني العقاب البدني أصبح حاجة عادية في حياته لأن هو أهين وامتهن نفسيا قبل عملية المدرسة. فهو داخل مستعد للعقاب البدني في المدرسه. كويس. وطبعا موضوع العقاب البدني ده موضوع صعب جدا لان هو يعني انا مش عايز اقول مشكله التاخر كمشكله بذاتها,
يعني الضرب الغير مبرح. يعني مثلا
طبعا الضرب
يعني عندنا مثلا موضوع الصلاه يعني ضربوا عليها العشر يعني بعد 10 سنوات مثلا لو الاولاد ما بيصليش بنحاول ان احنا باسلوب بسيط كده بدون عنف يعني مش
دي دراسه اتعملت يا دكتور انور. نعم. وبتثبت حاجه جميله قوي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر بالضرب امر في مواقف يعني الصلاه في الصلاه في الاسلام.
نعم صحيح,
موضوع كبير جدا
ركن.
فامر النبي عليه بالضرب لكن الامور العاديه يعني اخطا الكبار مع النبي ولم يضرب.
ومفهوم الضرب خطا عند معظم الناس يعني مش الضرب اللي
يعني لما نيجي نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال امروا اولادكم بصلاه السبع واضربوهم عليها لعشر, فمفهوم الضرب هنا ايه؟ لان طبعا الناس بتاخد كلمه الضرب دي وتستخدم بمنتهى القسوه. يعني بنشوف ناس في المدارس يقول انه ضرب ابنه واللي ضرب ابنه وكهرب ابنه واللي مش عارف حبس ابنه يومين في البيت في الاوضه عشان ما يخرجش
واللي
لسع ابنه واللي طرده من البيت. يعني عقاب بدني طبعا الام
بيقيم عليه الحد.
الام والاب وصلوا الابن لدرجه انه اصبح مهيئ لاي عقاب بدني, حتى العقاب البدني. يعني العقاب البدني لم يعد ياتي بثمره في العمليه التعليميه.
صحيح.
تمام. تهرب الام والاب من عمليه تربيه الابن وتربيه تعليم الابن الاخطر من كده من عمليه التاخر الدراسي بقى, انه الطالب سهل بقى دلوقتي انه يتاخر دراسيا ويعاقب, ما عندوش مشكله في العقاب لانه متعود عليه. المشكله اكتر من كده انه بيعمل عمليه مركبه. يعني بيدخل الطفل في بعض المشكلات المركبه. يعني العقاب البدني يؤدي الى الكذب. سواء كان كذب تعويضي
يعني انا لو ضربته المره دي عشان قال الحق المره الجايه هيكذب عشان
يهرب. لا صحيح. هيكذب الكذب يعني كذب انتقامي انه كرهني. صحيح. فبيكذب كنايه في يعني كنايه فيا, كنايه في السلطه الابويه.
صحيح.
كويس. وممكن يكذب خوفا من العقاب وصواب العقاب الشديد جدا. فانا معلمته الكذب, انت قلت صواب العقاب. علمته العدوان. وهنا الام والاب لما يبرحوا في عمليه الضرب والعقاب انا كده اعتراف ضمني من الاب والام اللي هم القدوه ان الضرب والعقاب عمليه مباحه. واعتراف ضمني بمشروعيه هذا الامر.
صحيح.
ان اللي بيعترض عليا لما الابن اعترض على ابوه ضربه. فده اعتراف ضمني. فالابن كذلك بياخد هذا الاعتراف. ولما اخوه الصغير يجي ما يطوعوش يقوم يضربه. طب الاب زعلان ليه؟ ما انا نقلت نفس الطريقه اللي انت علمتها لي لاعتراف الضمني.
ده هياخدنا لكلام الحاجه رحمه اللي بدات بيه، قالت اين
كانت جميله قوي لما قالت اين القدوه.
نعم صحيح
تمام.
انا عايز ارجع.
طب القدوه الرسول صلى الله عليه وسلم اخطا فيه الاطفال وكان يسامح، واخطا فيه الكبار وكان يسامح، واخطا فيه الكفار وكان يسامح. احنا الام مش عايزه تسامح ابنها، وعايزة توجه عقاب بدني واعتراف ضمني.
يعني لو اتكلمنا عن كيفية كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال دي لوحدها عايزة مدرسة. ولكن اسمح لي نرجع للدكتور محمد، ويعني كلام الحاجة رحمة كلام قيم جدا، وأنا شايف أن له معاني كبيرة جدا. يعني موضوع حفظ القرآن وأثره وأثر اللغة العربية في تحصيل الأطفال على هذه المعلومات القيمة.
أنا عايز أقول أن القوة العقلية زيها زي القوة الجسدية.
نعم.
أنا دلوقتي لو عايز أربي، أنا بس هضرب المثال عشان الناس تستوعب الموقف. دلوقتي أنا لو عايز أطلع لاعب رياضي مميز لازم أخده من صغره 5 سنين يبدأ يجري ويبدأ يعمل تمرينات رياضية علشان تبتدي العضلات تطلع ويبتدي في الهيئة اللي تخليه يقدر ينشط ان هو يبقى لاعب رياضي متميز.
نعم.
خصوصا ان عشان يبقى لاعب رياضي لازم على اول العشرينات يبتدي، عشان هو على 30 خلاص يبتدي المنحنى ينحدر شويه. كويس. نفس الكلام القوة العقليه، لو انا ما نشطتش القوة العقليه في الصغر هتقل. احنا دلوقتي عندنا قوه حفظ، قوه استيعاب، قوه فهم، قوه حسابيه، عندنا مدارك كتير جوه المخ. لو انا ما نشطتهاش في الصغر هتقل كتير في الكبر على مدار السنين. فالقرآن أو حفظ القرآن خصوصا في السنوات القليلة، يعني احنا لما بنضرب المثل بحفظ القرآن ولما نضرب مثل برضو بالصالحين زمان لما كانوا بيحفظوا القرآن في سن 6 سنوات، يحفظوا القرآن كامل في سن 6 سنوات، وكانوا يحفظوا صحيحين وأحاديث كمان في سن 9 سنوات.
صحيح.
كان عندك، عشان كده كان عندهم القدره الحفظ اعلى بكتير جدا من عندنا دلوقتي خلاص.
لكن يا دكتور لو اتكلمنا عن العوامل اللي كانت اللي موجوده حاليا وبتاثر على عمليه هذه التاخر في التحصيل، كثيره جدا، يعني منها التلفاز ونسبه مشاهده الفضائيات بصوره غير عاديه. طبعا اطفالنا دلوقتي متعلقين بالكرتون بطريقه غير عاديه وكرتون غير هادف، يعني في معظم الفضائيات نسال الله العافيه ان شاء الله. ولكن في كرتون هادف قناه الرحم، فان شاء الله حضرتك تربط بين ده وده ازاي؟
دلوقتي الطفل عايز يتفرج على الكرتون خلاص، يبقى ده انا هعمله ده الثواب بتاع الحفظ للقران او للمذاكره. خلاص انت اذا كنت عايز تتفرج يبقى لازم هتحفظ وهتسمع لي او هتذاكر وهشوف انت ذاكرت قد ايه، وبعد كده هديك انت تتفرج على الكرتون. طبعا الكرتون الهادف.
نعم.
الكرتون غير هادف ده خلاص ده ممنوع.
تمام.
وبعد كده الكرتون له وقت محدد في اليوم، له نص ساعه، ساعه الى ربع او ساعه، على حسب ما لان الطفل له عدد ساعات معينه يلعب او يمارس اللي هو عاوزه، سواء كان عايز يلعب كمبيوتر، يتفرج على التلفزيون. انما الحاجات دي ليها وقت محدد ما ينفعش يتعدى. ما ينفعش الطفل مثلا قاعد في الاجازه بيلعب 5 ساعات على الكمبيوتر وبعد كده 5 ساعات تانية على التلفزيون، الطفل راحت عليه الاجازه هباء. فما ينفعش، لا، في وقت محدد للتلفزيون والكمبيوتر او له وقت محدد للعب طول اليوم. هو يقسمه كده وكده، وبعد كده انا بتحكم في برامج التلفزيون اللي بتعرض وبتحكم في الالعاب اللي على الكمبيوتر اللي بتعرض كمان. ما ينفعش اسيب الطفل خلاص هو ساعه له يعمل بقى هو اللي هو عايزه، ما ينفعش، انا بتحكم في كل ده. انا بس هرجع تاني لمساله ان انا لازم اوسع مدارك الحفظ والاستيعاب والفهم في الصغر، اللي هو موضوع حفظ القران في الصغر وحفظ برضه احاديث، ده بيزود جدا استيعاب الطفل.
صحيح.
وبيحسنه على مدار سنوات التعليم. وده مثلا زي اللي مثلا بيحفظ قران في الصغر او بيحفظ القران في الكبر، تلاقي مخارج الحروف في التجويد اسهل بكتير في الصغر، عمال ما يشغلها في الكبر بيعاني صعوبه. نفس الكلام برضه في مدارك الفهم والحفظ اللي في المخ. لازم انشطها في الصغر،
يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر.
ده صحيح، وبيفتح مدارك معينه في مخ الطفل بيستعملها قدام، زي ما مثلا بنشط العضلات عند اللاعب الصغير علشان يستعملها قدام اما يكبر.
ايضا من كلام الاستاذ اسامه موضوع السلوكيات اللي اثرتها ايضا الحاجه رحمه، وموضوع يعني برضو كلمه اخيره قالتها اين السلوكيات، موضوع الاخلاق اللي حضرتك ذكرته وموضوع الكذب وموضوع بينت ان الاب له دور في احداث هذه السلوكيات عند هذا التلميذ او الطالب. فين بقى المدرس من احداث هذه السلوكيات او تعديلها؟
والله المدرس هو القدوه الثانيه اللي بيصطدم بيها الطفل. الطفل في البدايه القدوه الاولى هو الاب.
نعم.
القدوه الثانيه هي المعلم. يعني الدراسات بتقول ان التاخر الدراسي مش بس قائم على فكره ان الطالب يكون غبي او مستوى ذكائه قليل، في بعض الطلاب لما عملنا عليهم تجارب لقينا ان بعض الطلاب دول مع بالرغم من تفوقهم العالي جدا في نسبه الذكاء الا انهم اصبحوا متاخرين عقليا, ودي مشكله بيشتكي منها معظم الناس. يعني يقول اطفالنا في الصغر متفوقين جدا واطفال اذكياء ونسبه الذكاء بتاعتهم عاليه جدا.
انا عايز اعلق بس, متاخرين عقليا ولا دراسيا؟
دراسيا.
نعم
تمام. ونسبه ذكائهم عاليه جدا لانهم يصبحوا متاخرين دراسيا. في تاخر دراسي اسمه التاخر الدراسي ناتج عن العصبيه العبقريه. عمليه العصبيه العبقريه. الطفل بيصاب بالعصبيه نتيجه لعبقريته. يعني ما اجي اجيب له منهج اقل من مستوى قدراته واحطه مع طالب مستوى الفهم ومستوى التركيز والانتباه اقل بكتير من مستوى الطالب. طيب هذا الطالب بيشعر بالملل من المنهج. الطالب ده بيشعر تكرار المعلم عشان يفهم الناس الاقل منه في المستوى ده بيشعروا بالقلق وبيشعروا
كده بالملل. ما تتكلمش على الطالب المتاخر دراسيا كده.
الطالب الذكي
الذكي المتميز
المتميز جدا اللي تاخر دي شكوى بنشتكي منها باستمرار ان ابني شاطر جدا ومفاجئ في مرحله من المراحل يقول لي ده الولد ده كان الاول على المدرسه في الابتدائي وبعدين فوجئت ان هو مستواه قل جدا. احنا عايزين نحط له استراتيجيه للطالب المتفوق لمعامله لوحده. طالب بيصاب بالعصبيه واحيانا بالاكتئاب النفسي بسبب انك حاطه في وسط مجموعه من الاقران, المجموعه دي اقل بكتير من مستواه العقلي. وبالتالي المستوى العقلي ده بيخلي الطالب يشعر بالملل وبتكرار, بيشعر بسوء المنهج الدراسي.
جميل.
وبالتالي بيهرب منه لانه لا مبالاه, انا شايف المنهج سهل, شايف ان انا اقدر استوعبه بسهوله جدا وبالتالي لا اكترث بهذا الامر. فبخطوه ورا خطوه بافاجئ زي ما الدكتور محمد بيقول ان الذكاء عمليه بنائيه. لابد ان انا انمي كل قدرات الطفل. طب الطفل ده شايف ان هو مستواه اعلى بكتير من زمايله, اعلى بكتير من المنهج والحاجات اللي انت بتعلمها لي. فلا يكترث لا يهتم, شايف انه اعلى قوي بكتير اعلى بكتير, ودي مشكله بتقابلنا. الطالب شاطر جدا.
هل بالفعل موجود في مجتمعنا
هذا الاطفال؟ ده كتير جدا. ده معظم التاخر الدراسي تفاجئ ان الولد كان شاطر جدا في الابتدائي, يقول لك كان سابق زمايله, وبعدين نتيجه للاهمال والمدرس طبعا ما بيتعاملش مع طالب ذكي, بيتعامل مع فصل. فيهمني الفصل المجموعه, فبكرر وفي تكرار وفي اعاده وفي مراجعات. فده بيخلي الطالب المتفوق اللي فهم الحاجات دي من اول مره لا يشعر بالاهميه.
صحيح.
وبالتالي ما بيتابعش المدرس. وبالتالي خطوه ورا خطوه بيفاجئ انه انفصل عن المنهج. ليه؟ غرور ان مستواه العقلي اعلى من المنهج. فبنقول احنا عايزين نعيد تاني التقسيمه زي ما دكتور محمد تفضل وبدا, ان في فروق فرديه وستظل قائمه مش ممكن نتخلص منها.
طيب.
لكن عايزين ننمي هذه الفروق. الطلبة المتوسطة
انا هفرض مثلا ان في كل مدرسة في جمهورية مصر العربية مثلا 2 طلبة متفوقين دراسيا, كيف نتعامل معهم يا دكتور محمد؟
هم متفوقين, هم مش
متفوقين. احنا عايزين نحافظ على هذا التفوق بحيث ان ما يحصلش المشكله التاخر الدراسي المرتبطه بالعبقريه.
العبقريه
عبقريه. ايه بقى
بيسموها؟ العصبيه. التاخر ناتج عن العصبيه العبقريه.
فحضرتك تقول ايه؟
من احسن الحاجات اللي نعملها ان احنا نجمع المتفوقين دول في فصل واحد. روح المنافسه بتعلى جدا
في المحافظه مثلا معينه,
في محافظه او في مدرسه معينه او في مجموعه مدارس معينه.
وليكن في محافظه القاهره مثلا نعمل لهم مكان معين او مدرسه بيهم تبقى
ده. لما تشوف حضرتك اعلانات المدارس لما تطلع في اول بتنزل في الجرايد تلاقي ان المدرسه الواحده بتطلع لك 20 صوره ل 20 طالب متفوق. ده بيدي ان احنا عايزين نحط الطالب في مستوى متفوقين, مستوى طلبه متفوقين. هم بيبقى الحافز عندهم اعلى, عايزين كل واحد يطلع يبقى اشطر من التاني. فده اللي بيخلي الواحد يطلع اكتر من مستوى, بالعكس هو بيضغط على نفسه علشان يزود مستوى التعليم. انما لو هو الاثنين متفقون دول اتحطوا في فصل طلبه مستوى متوسط هينزلوا المستوى المتوسط,
هينزلوا للمستوى المتوسط. نفس الكلام اللي قاله استاذ اسامه. طيب انا عايز اسال سؤال بسيط يا استاذ اسامه, واقول المرحله الابتدائيه فيها اخصائي نفسي ولا لا؟
المفروض يكون فيها.
انا بسال فيها ولا لا؟
حاليا لا.
طيب
او بين 9 يعني الاخصائي النفسي موجود في المدارس بنسبه قليله جدا, قليلة حتى في الاعداديه والثانويه.
نعم.
يعني قليل جدا من المدارس تلاقي فيه الاخصائي النفسي.
تمام. طيب دكتور محمد الاخصائي النفسي اهميه وجوده داخل المدرسه وخاصه في المرحله الابتدائيه, دي نقطه مهمه جدا انا عايز اركز عليها.
هو الناس تصورها ان احتياجهم للاخصائي النفسي او الطبيب النفسي في مرحله, لا ده ما ينفعش في مرحله, لا هو لسه الولد فاهم حاجه, ده احنا عايزينه في مرحله. نعم. متقدمه. لا الطفل محتاج لمتابعه نفسيه من الام والاب, متابعه برضه من الاخصائي النفسي او الطبيب النفسي في مرحله كمان قبل 5 سنين. يعني انا يعني بحكم شغلي في مستشفى اورام الاطفال.
صحيح.
انا بشوف الاطفال في سن 2 و3 سنين و4 سنين وبيعانوا من اضطرابات نفسيه, والاضطرابات دي والاضطرابات دي نتيجه عن الاسره، نتيجه عن الطفل، نتيجه عن الجو اللي هم عايشين فيه، والاضطرابات دي لازم تتحل علشان الولد يقدر يخش المدرسه ويقدر يكمل حياته. فما بالك احنا بنتكلم دلوقتي في 6 سنين اللي هو المرحله الابتدائيه، في اضطرابات نفسيه من قبل كمان السن ده. فلازم الاخصائي النفسي يكون متواجد في المدرسه علشان يشوف يقيم الطفل من الناحيه النفسيه، ومش والطفل لوحده، والطفل في مجموعه الاطفال، وكمان المدرسين والاستاف التعليم ده لازم كمان يقيم بشكل نفسي. لا ممكن يكون المدرس هو اللي فيه مشكله ومسبب المشكله للاطفال كلهم. فالأخصائي النفسي وجوده في المدرسة وكمان في مرحلة ما قبل المدرسة مهمة جدا.
مشكلة السلوكيات زي موضوع الكذب وموضوع عدم سماع الكلام بالنسبة للطفل لوالده، دايما المدرسة بقى فيها راق، يعني بتكون عند الطفل فيها دور، يعني المدرس بيبقى له مكانته برضو موجودة عند الطفل. يعني سمعت في برنامج لأخونا فضيلة الشيخ عبد الوهاب الداودي ذكر كلمة جميلة جدا في يعني ربط المدرسة أو دور المدرس في تعليم الأبناء أو دور الأسرة، الرابط بين الاثنين مع بعض. فقال لو في كشكول نعمله ونميز الطالب ونكتب مثلا إيه الكذب، الصدق، الأمانة، الصلاة، وهذه الأمور بيحطها المدرس في ورقة معينة داخل الكشكول، والولد بياخد هذه الأمور ويروح البيت، الوالد بيدي درجة على الكذب، درجة على الصدق، درجة على مثلا الصلاة، درجة على النظافة والاهتمام بالترتيب. فإيه رأيك في الكلام الجميل ده؟
ان احنا نعمل نظام للطفل، نظام في حياته، نظام ان هو النظام في سريره، في اوضته، في ملابسه، ازاي هو بيوضبها، نظام حياه، نظام في كلامه اللي هو الصدق والكذب، نظام في سلوكياته، سمعان الكلام او عدم سمعان الكلام. النظام ده مهم جدا من قبل دخول الطفل للمدرسه، والمحاسبه عليه مهم جدا. الطفل ممكن يدخل المدرسه في منتهى النظام، عارف حدوده، عارف ادبه، عارف سلوكياته هيعمل ايه ومش هيعمل ايه. لو احنا ما قدرناش نسيطر عليه، ممكن بعد كده دخل المدرسه الابتدائي، خلاص المدرس هو اللي بيحاسب الطفل في مرحله النهار اللي هي لما يكون في المدرسه. خلاص عنده حاجات بيقيم من خلالها 1 2 3 اللي هو الصدق والكذب، التعامل مع
الاطفال، انه يربطها بالبيت، يعني يخلي الوالد في تواصل بينهم وبين بعض من خلال امضه الوالد ووضع هذه الدرجة.
بس هيكون برضو الدرجات قدام الطفل. انا حطيت لك مثلا هنا غلط علشان انت كذبت، او عشان انت عملت حاجة سيئة السلوك، او عملت شغب. لازم الطفل يكون شايف هو بيتعمل بيتحاسب ازاي، والنتيجة او العقاب او الثواب هيكون مع المدرس او مع الاب او الام. صح. على حسب الاتفاق. ممكن يكون في سبب قدام الاطفال كده هو في المدرسه، فالاطفال تبتدي ان هم تتحمسوا ان هم يقدروا يعملوا الحاجه الصح للطفل التاني يعمل، او يكون الحساب كمان في البيت ان هو كمان هو مقارنه بينه وبين اخواته. تمام. انما لازم في تواصل تام من الاب والام بالمدرسه. لازم.
تمام. موضوع المدرس او المعلم ودوره في التحصيل الدراسي، وهل بالفعل هو ممكن يكون سبب في التاخر الدراسي؟
ده صحيح. احنا دلوقتي مثلا في خلال الايام دي احنا عندنا كذا مشكله حصلت في مدارس، ان المدرس ضرب التلميذ وعمل له مشكله، والتلميذه الثانيه توفت بسبب الخوف من المدرس، والنهارده مكتوب ان المدرس ضرب، ان التلميذ ضرب مدرس،
تلميذ ضرب مدرس عشان ما يوصلش لمرحله الموت.
فاحنا دلوقتي في واضح ان في مشكله في العلاقه بين المدرس والطفل. وطالما ان في مشكله، طالما ان خلاص ان هنا التعليم وقف بين المدرس ده وهذا الطالب،
اظن موضوع ضرب المدرس ده قديم يعني، بس يمكن المجلات والجرايد النهارده بدأوا.
ولكن يعني هو طبعا بيوضح صوره، مو ساعات بيبقى في مشكله ولكن في فتره معينه تظهر بزياده.
صحيح.
تمام. ولكن المشكله دي طالما هي قائمه، طالما ان خلاص التعليم هنا وقف بين هذا المدرس وهذا الطالب، طالما ان الطفل خايف المدرس ان هو يضربه، او ان هو المدرس ده بيمارس بعض العنف على شويه طلبه، الطلبه التانيين برضه هيخافوا زي ما التانيين خايف يتعمل فيه زي ما اتعمل في زميله، او ان الطفل بقى عمال بيضرب في المدرس، او بيتكلم بصوت او بالفاظ مش كويسه على المدرس، سواء كان من قدام او من وراه، ده بيقطع العمليه التعليميه كده اهو بين المدرس والطالب. لازم يكون المدرس قدوه ومحبوب بين الطفل بين الطلاب. لازم يكون هو زي ما هو يعني ابوهم الروحي. تمام. ان هو الاطفال عايزين لو في مشكله مثلا في البيت، مشكله مع زميله، يجي يتكلم معاه. ما فيش الكلام دلوقتي. الطفل خلاص قاعد في الفصل يسمع وخلاص، خلص الحصه خلاص بيطلع يجري.
نعم.
لا لازم يكون في تواصل حتى بعد بعد الحصه. هو حاسس احنا دلوقتي لغايه دلوقتي بنقول احنا ايام الابتدائيه كان عندي مدرس كويس في المرحله وهو حببني في الماده الفلانيه
صحيح.
وانا كنت متفوق في هذه الماده
علشان هذا كنت حتى الان يعني
ومدرسين معينين وكان عندي مدرس بقى مطلع عنا
بندعي عليه
وهو ده اللي كرهني في الماده دي.
نعم ربنا يهديه.
طيب.
اسامه بالنسبه تعليقك ايه على موضوع المدرس كمؤثر على عمليه التحصيل الدراسي؟
المدرس اساس في العمليه التعليميه. المدرس اساس مع الطالب مع المنهج مع المدرسه مع الاداره المدرسيه. فالمدرس اساس. والمدرس يعني المفروض تعادل علاقه تاني بين الطالب وبين المدرس. يعني لازم الاسره تدي للطالب ايحاء ان المدرس هو الاب البديل في المدرسه. ده عشان اتعلم. مش ممكن اتعلم من شخص انا خايف منه انا بكرهه انا في بينه وبينه مشكلات. دي لابد ان الاسره تعيد تاني الثقه في المدرس. ولابد ان المدرس يتعامل مع الطالب على انه والد له وان الاطفال دي امانه عنده. لو نشأت علاقه الحب بين الطالب وبين المدرس صعب جدا يحصل تاخد دراسي. صعب لان المدرس ده يعني نقدر نقول هو الاب في المدرسه. وبالتالي لابد ان انا اعمل ايه اوصل لنقطه مهمه جدا اللي هي عدم التضارب بين الاسره وبين المدرسه. يعني نلاقي الوقت ان المدرس يدي بعض التعليمات الاسره تدي عكسها وبعدين الاسره تدي تعليمات المدرس يدي عكسها.
زي ايه يا استاذ
اسامه؟ بعض التضارب ده يعني مثلا ايه؟ الاب يعلمني في البيت اني ما غشش والغش ده حرام.
نعم
صحيح. واروح الفصل في الامتحان الاقي المدرس بيطلب مني اني اغش زمايلي. طبعا ده بيخلي الطفل يفقد الثقه في الكبار. ما هو انا الاب وبقول لابني ده والدك في المدرسه. فانا بقول له ما تغشش ووالده في المدرسه بقول له غش. فبيفقد الثقه في تعليمات الكبار فيلجا لمين؟ يلجا لجماعه الاقران. هيلجا لزمايله اللي هو هياخد منهم النصيحه الخاطئه. هياخد منهم النصيحة الخاطئة وبالتالي أنا بعمل بصورة فعالة على هدم هذا الطفل نفسيا. لأن هو دلوقتي مش عارف يثق في مين. أثق في الأب اللي موجود أصلا ولا أثق في تعليمات الأب البديل اللي أنت بتقول لي ثق فيه. فالعلاقة بين الأسرة وبين المدرس لابد أن تعود. إحنا كنا الأول مثلا لما حد مننا يعمل حاجة جيدة أو سيئة أو المدرسة تطلب حاجة كان بالضرورة يستدعوا الأب. دلوقتي ما بنستدعيش الأب غير في مشاكل الابن وعقابه. لكن في تفوقه في إنجازاته ما بنستدعيش الأسرة. فالمفروض ان يبقى في علاقه دائمه بين الاب وبين الاسره صحيح. عشان نقدر نعدل بعض السلوكيات لان انا ما اعرفش الطفل ده بيعمل ايه في الاسره. انا ما اعرفش هو بيعمل ايه. في اطفال دكتور انور صعبين جدا وعدوانيين جدا مع الاسره. عدوانيين بشكل غير عالي جدا لكن في وسط زملائهم هاديين جدا وقدام المدرس بتاعهم تلاقيه هادي جدا جدا جدا. الاسره او المدرس بيعتقد مشكله الانطواء الاجتماعي ديت مشكله ما بيعانيش منها لانها مشكله مش ظاهره. يعني انا ببقى سعيد جدا ان الطالب قاعد ساكت. لكن احيانا المشكله ديت انا ببقى عايز اعرف الانطواء ده انطواء ظاهري في المدرسه بس قدام المدرس ولا سلوك الطفل انطوائي. الانطواء ده بيحمل في طياته مركبات نفسيه خطيره جدا.
تعالى مع ان الاسره نتعرف على المركبات النفسيه المرتبطه بالانطواء اللي حضرتك بتذكره مع الدكتور محمد.
الطفل لو احنا افترضنا ان الطفل قاعد ساكت في الفصل خلاص المدرس مبسوط جدا من هذا من هذا الطفل الساكت في الفصل ولكن هو ممكن يكون ساكت لمشكله نفسيه معينه. هو مثلا خايف من ان هو يجاوب احسن المدرس يزعق له لو جاوب غلط. خايف ان زمايله يبصوا له بصه معينه. الطفل ده بيتربى فيه شويه انطوائيه انعزاليه بعيد عن اقرانه. لازم زي ما احنا بنشتكي من الطفل المشاغب نقول للاب والام ان في الطفل ده ماله انطوائي كده ليه؟ هل هو بيخاف هل هو بيمارس عليه عنف كتير في البيت؟ هل هو بيمارس عليه عنف من المدرسين الاخرين في المدرسه؟ هل بيمارس عليه عنف من اقرانه من زمايله؟ هل مضطهدينه؟ هل فهو عاده الانطوائيه هو خوف او عدم تجانس بينه وبين الاطفال. يعني هو مثلا في مستوى معين ودخل في مدرسه ولا اطفال من مستوى اخر سواء كان
مستوى مادي تقصد
مش بس مادي مستوى اخلاقي مستوى اجتماعي مستوى بيئي
صحيح.
فهو لو هو حاسس بفرق على طول هينعزل والانعزال ده هيسبب له مشكله ثانيه انه مش قادر يتاقلم مع الجو المحيط وده المشكله دي هتسبب له تاخر دراسي اخر.
تمام. دكتور محمد الغيره من المشكلات النفسيه اللي ممكن تاثر على الطالب فعلا ولكن معرفش هل ممكن تاثر عليه دراسيا ولا لا؟
الغيره؟
الغيره بين الاقران او كده.
تمام. دلوقتي الغيره الولد بيبص على حاجه اخوه. نعم. الولد مثلا امكانياته بسيطه امكانيات ابوه محدوده على طول بيبص ده صاحبي او زميلي. تمام. عنده كذا وعنده كذا وانا عيني من الحاجات دي. ودايما اروح اقول لبابا انا عاوز بس بابا ما بيجيبليش بابا مش قادر يجيب. يا اما الطفل يا اما الاب يتعامل مع هذا الطفل بمفهوم القناعة وإن الحمد لله على رزق ربنا سبحانه وتعالى وإن إحنا على قدنا حنقدر نجيب. لو الطفل اقتنع والأب خده بالأسلوب الصحيح هيقتنع ويلتزم الحاجات الإمكانيات بتاعت والده. أما لو الطفل اتعامل معه بتعامل خاطئ فالطفل اللي بيغير هيبص الحاجة زميله هيستنى الفرصة اللي يقدر ياخد من زميله الحاجة اللي هو نفسه فيها ومش قادر يحصل عليها. برضو الغيرة في التفوق أو الغيرة في اللعب. الغيرة لو غيرة في التفوق الولد حيمارس مجهود زيادة علشان يبقى متفوق زيه زي الطالب اللي بيغير منه. ممكن الولد يغير من اللعب يشوف مثلا العيال كلها بتلعب وهو غيران عايز يلعب زيهم بس هو بقى مشغول في المذاكرة لأن أبوه مارس عليه مثلا نظام معين أو ضغط معين في المذاكرة هيغير هيفضل دايما بالمشوش إن هو عايز يلعب زيه زي زمانه اللي بتلعب بس هيكون مستواه هينخفض بسبب إن هو هيبعد عن المذاكرة.
تمام. أستاذ أسامة عايز أتعرف على كيفية اكتشاف التوافق النفسي عند الطالب وإزاي أقدر أفرق بين طالب عنده توافق نفسي وطالب آخر لا يملك التوافق النفسي بعد ما تعرفنا التوافق النفسي عشان السادة مش هادئ بفهم.
هو التوافق النفسي معناه الشامل هو قدرة الفرد على استيعاب ذاته أو على التوافق مع نفسه ومع البيئة التي يعيش فيها. يعني الناس معتقد أن التوافق النفسي إن حالة رضا عن النفس بس ده المنظور النقص. التوافق النفسي هو حالة رضا من الفرد عن نفسه وعن أفعاله وعن أوضاعه وعن البيئة التي يعيش فيها. ده التوافق النفسي. إذا لا يمكن أتم التوافق النفسي دون التفاعل مع البيئة. البيئة دي الأسرة، البيئة دي المدرسة، البيئة دي الأصدقاء، البيئة دي الشارع اللي أنا موجود فيه، دي البيئة الاجتماعية. البيئة كمان جزء مش الأشخاص بس، البيئة المادية، المكان اللي أنا ساكن فيه، المسجد اللي بصلي فيه، دي كلها بيئة لابد ان انا اتوافق معها.
كده مش هيبقى في حد متوافق يا دكتور؟
لا ان شاء الله. يعني التوافق
نعم
التوافق المحض مش موجود.
تمام.
وكمان اللاسوية المحضة مش موجودة.
نعم.
فبنقدر نكتشف بعض الصفات اللي بتميز الطالب غير المتوافق نفسيا واجتماعيا. اولا الطالب ده بتلاقيه غالبا متاخر دراسيا. الطالب غير المتوافق دائما او غالبا غير متوافق غير متقدم في الحقل المدرسي.
نعم صحيح.
هذا الطالب عنده قدرة ضعيفة جدا على الذاكرة. يعني طالب غير متوافق عنده رفض تام. عنده رفض تام للمشاركة الاجتماعية في الأنشطة. يعني رفض تماما موضوع الرحلات، رفض تماما موضوع الهوايات، رفض هو عايش في عالمه، هو حاسس انه بيفكر بطريقة وانه عايش في واقع مش لاقيه قدامه. وبالتالي بيحاول انه ينفذ هذا الواقع اللي عايش فيه في أحلام اليقظة. يعني هذا الطالب كثير السرحان.
هل الطالب المتفوق والمتوافق دراسيا بيمارس أنشطته وبيبقى ناجح في كل المجالات داخل المدرسة؟
والله يا دكتور احنا فعلا لقينا ان معظم الطلبة المتقدمين او المتقدمين دراسيا هم الطلبة اللي بيعيشوا بطريقة بسيطة جدا. طالب بيلعب مع الزملاء، مصاحب زمايله كويس جدا، طالب متوافق مع مدرسينه، طالب متوافق في العلاقات الاجتماعية مع الزملاء، بنلاقيه طالب متوافق مع المنهج الدراسي، ما عندوش نفور من العمليات التعليمية، حتى تلاقيه طالب متوافق مع أسرته. يعني بنلاقيه أقل الطلاب شكوى من الأهل. على النقيض تماما.
أنا مش عارف حركة قلت السوية ولا سوية والكلام ده كلام صعب. فطبعا نرجع للدكتور محمد تقول لنا على موضوع التوافق الدراسي، موضوع التوافق النفسي اللي اتكلم عنه أستاذ أسامة واكتشفنا ان في طالب غير متوافق نفسيا، العلاج له ايه؟
العلاج له الموضوع يشمل اكتر من عنصر.
نعم.
الاسره، الطفل نفسه، المدرس، والمدرسه. علاج الولد غير متوافق ليه؟ خلاص في جو في الاسره مشحون، مثلا مشاكل في البيت بين الاب والام، في انفصال، في لا قدر الله طلاق. الطفل مش ممكن هيكون متوافق دراسيا في وسط هذا الشحن اللي في البيت. الاب بيمارس عنف قصاد الاولاد او الام بتمارس عنف على الاولاد، برضو ده سبب. السبب الاخر التدليل الزايد. الاب والام ما بيسالوش في الولد، فالولد ملوش في الدراسه. هو
صحيح.
تمام. لو في بقى مشكله معينه في الطفل، احنا بنقول لو في مشكله مرضيه للطفل، لو في مشكله عقلي عند الطفل، نمو العقلي اقل من الطبيعي، لو في مشكله سلوكيه عند الطفل، تمام، كل ده هيخليه غير متوافق دراسيا مع اقرانه وزمايله.
يعني من كلام حضرتك ان السبب بنعالج السبب بتتحل المشكله.
ايوه، بس احنا عندنا سبب متعدد ويشمل من البيت والطفل نفسه والمدرسه والمدرس.
تمام.
فعندنا لازم ندور واحد.
انا اخد من كلام حضرتك جزئيه مهمه جدا، ان البيت نفسه الاسره لها دور في التاخر الدراسي. موضوع المشاكل بين الأب والأم، المشاكل داخل الأسرة نفسها. إن شاء الله ده يكون محور لقائنا إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. مش هحدد طبعا على الهواء عشان زنقناك المرة اللي فاتت دكتور محمد. مشاهدينا الكرام، لا تسعوني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر الأستاذ أسامة عنتر الأخصائي النفسي بوزارة التربية والتعليم. شكرا يا أستاذ أسامة.
شكرا جزيلا.
شكرا. ونشكر أيضا دكتور محمد الشامي أخصائي الأمراض النفسية بمستشفى أورام الأطفال 57357. شكرا يا
أستاذ.
شكرا دكتورنا. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام. إحنا حبينا ان ما يبقاش في اتصالات كتير عشان الساده المشاهدين يقدروا يستوعبوا هذا الكلام وان المعلومه توصل، لان بنلاقي معظم اتصالات متشابهه في هذا المجال. بنشكركم ونلقاكم على خير ان شاء الله. طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.